فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
قال فصل قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين.
آمين.
فصل: ولا يشترط للجمعة النصف. روى نحو ذلك عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث ومدحول وعكرمة والشافعي رحمهم الله. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا جمعة ولا تشريف إلا في نصف جامع. وبه قال الحسن وابن سيرين وإبراهيم وأبو حنيفة ومحمد بن حسن رحمهم الله، لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا جمعة ولا تشريف إلا في مصر الجامع.
غير المصر يا شيخ محمد. غير المصر.
المصر
مدينة. نعم، كانت تقول العاصمة. نعم. فهو بيقول لا جمعة إلا في مصر، ودليل على ذلك حديث علي بن أبي طالب: لا جمعة ولا تشريف. وهذا قال به الحسن بن سيرين وهو قول أبي حنيفة، وقال وده اشتراط، عنده شرط في ذلك. ومحمد الحسن استدلوا على ذلك بحديث لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، وأيضا استدلوا على أن هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، وما حول النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يجمعون. نعم، فقالوا بأنه لا جمعة إلا في مصر، وهذا لا يشترط عند الحنابلة والشافعية، وأيضا يعني الليث ومكحول والأوزاعي، وقال به من الصحابة ابن عمر. أولا قول الجمهور أدلتهم كثيرة، منها أولا الأصل عدم الاشتراط، الأصل عدم الشرط. فقال المخالفون: الشرط جاء في النص لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. قلنا حديث ضعيف، بل ضعيف جدا، لم يصح. هو في مصنع عبد الرزاق صنع أبي شيبة بسند ضعيف لم يصح. والقاعدة العامة: الأحكام فرع على التصحيح. واستدلالهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم: الفعل يرتقي الاستحباب وليس أصل الفعل على الوجوب. ثم قال المصنف: ولنا، يعني أراد أن يرد على قول الحسن وعلي وقول أبي حنيفة. نعم.
قال رحمه الله: ولنا ما روى كعب بن مالك رضي الله عنه أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه أول من جمع بنا في هزم النبي من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات.
شوف، دي هذه قرية من القرى اللي هي يعني منحرفة في هذا وليست مصر. نعم.
قال رواه أبو داود. قال ابن جريج رحمه الله: قلت لعطاء رحمه الله: تعني إذا كان ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم.
قال: نعم. قال الخطابي رحمه الله: حرة بني بياضة قرية على ميل من المدينة.
على ميل.
على ميل من المدينة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول جمعة.
طبعا وجد دلالة من الحديث أن النبي أمر بذلك، ولا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما هو مشروع. فإذا تشرع الجمعة في غير مصر. نعم.
قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة المدينة لجمعة جمعت بجوثاء من البحرين.
بجواثة من البحرين. بجوثاء عندك؟
لا، مش
ثورة. نعم. ذهبت؟ تأخذ الكتاب يعني؟
قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة المدينة لجمعة جمعت بجواثة من البحرين من قرى عبد القيس. رواه قال رواه البخاري.
وهذه القرى من القرى وليست مصر، وهو يستدلون بذلك على عدم اشتراط المصر. أنا أقول الأكمل في ذلك والخروج من الخلاف مستحب. نعم.
قال: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه كتب إلى عمر رضي الله عنه يسأله عن الجمعة بالبحرين، وكان عامله عليها، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: جمعوا حيث كنتم. قال رواه الأفرم. قال أحمد رحمه الله:
عندما يقول جمعها ولا حيث كنتم، ده استدل به من قال أنك تصليها في البيوت، وليس لهم دليل في ذلك، لكن هو دليل على أنها لا يشترط فيها المصر. نعم.
قال رواه الأفرم. قال أحمد رحمه الله: إسناد جيد فأما خبرهم فلم يصح. قال أحمد رحمه الله
وهذا دي طريق اسمها طريقة الأصوليين عند أو الفقهاء النبلاء في مسألة النظر إلى المخالفين، يقوي دليله ويستدل به ويأتي بوجه الدلالة ثم يبين ضعف استدلال الآخر حتى تسلم أدلته من المعارضة.
قال أحمد رحمه الله ليس هذا بحديث، رواه الأعمش عن أبي سعيد المقبوري قال ولم يلقه. قال أحمد الأعمش لم يسمع من أبي سعيد إنما هو عن علي وقول عمر يخالفه
وهو أيضا مدلس.
قال فصل ولا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان.
خلاص أنا بقى جزئية معك، قلت تفضل.
قال فصل ولا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان.
أي نعم، يعني لو هناك صلاح يعني صحراء قريبة وكما قلنا واجتمع فيها الأربعون والحنابلة يقولون بذلك خلافة للشافعية، أو هي قريبة من جوار المدينة لهم أن يجمعوا فيها.
قال ويجوز إقامتها فيما قاربه من الصحراء
لأن المجاور يأخذ حكم المجاور في هذا الباب، ولهذه قاعدة عامة في هذا الباب أن المجاور يأخذ حكم المجاور ولا ينخرم عنه إلا بدليل.
قال وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله، وقال الشافعي رحمه الله لا تجوز في غير البنيان لأنه موضع يجوز لأهل مصر قصر الصلاة فيه فأشبه البعيد.
وهذا عجيب لأنه الشافعي في أصله لأنه قال حتى لو اجتمع الأربعون لم يكن هناك ما يدل على 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 القرية فلا يصح فيه الجمعة، وأيضا هم أيضا يرون بأن الجمعة أيضا لا تصح إلا في مسجد إيش؟ إلا في مسجد الجامع. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله ولنا أن مصعب بن عمير رضي الله عنه جمع بالأنصار في هزم النبيذ في نقيع الخضمات، والنقيع بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة، فإذا نضب الماء نبت الكلب، ولأنه موضع لصلاة العيد فجازت فيه الجمعة.
يعني هذا يقول الخلاء كالصحراء هو الآن، وقال يصح فيه، وفعل مصعب بن عمير بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قلتم أن السلام لم يطلع وهذا بعيد قلنا الله هو الذي يشرع يعلم ما فعل مصعب ففيه إقرار.
قال ولأنه موضع لصلاة العيد فجازت فيه الجمعة كالجامع.
وأنا بقول موضع لصلاة العيد يعني إقامة الصلاة التي يكون فيها الجمع، فهذا وجه الشبه، هذا وجه الإلحاق، لأن الإلحاق لابد له من إيش؟ من جامع. الجامع هو الجموع، صلاة العيد تجمع الناس والجمعة أيضا تجمع الناس، فقال إن صح فيها صلاة العيد التي فيها الجموع يبقى يصح فيها صلاة الجمعة إذا فات.
قال ولأنه موضع لصلاة العيد فجازت فيه الجمعة كالجامع، ولأن الجمعة صلاة عيد فجازت
أو الجمعة صلاة عيد. كما قلت الحق بالوصف المطابق، وهو قال أصلا لما نبعد، فإن النبي قال هذا عيدنا أهل الإسلام، قال الجمعة يوم عيد لأهل الإسلام فأكثروا فيه من الصلاة علي فيه، فهو يوم عيد، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد صيامه وعن قيام ليلته، فقال إن كان يوم عيد إذن يأخذ حكم العيد، والعيد يصح أن يصلى فيه، الخلاء طبعا يجتمع الناس فيه، ولأنها صلاة تجمع الناس فاستوت فيصح أيضا إقامتها كما يصح إقامة صلاة العيد.
قال فجازت فيه المصلى، فجازت في المصلى كصلاة الأضحى، ولأن الأصل عدم اشتراط ذلك ولا نص في اشتراطه ولا معنى نص فلا يشترط.
يعني إيش؟ يعني اشتراط البنيان لم يرد به نص ولم يرد قرينة أيضا تثبت على التنصيص ولا على الاشتراط، فيكون هذا اسمه التضييق على الناس، تحجير الواسع، يعني ضيق ما كان واسعا ولا دليل له على ذلك، والأصل عدم الاشتراط.
قال الإمام رحمه الله مسألة. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله وإن صلوا أعادوا ظهرا. قال صلوا جمعة
وإن صلوا بعد اختراء في اختلال شروط، بقى أنت ما قلت ذلك، يعني إن صلوا عند اختلال الشرط لأنه لا بد أن تفر شروط الأركان، اختل الشرط فإن الصلاة تعاد ولا تصح جمعة، لأن الجمعة لا بد أن تكون بشروطها، وهم اشترطوا شرطا أن يستتم العدد إلى 40، يعني لو صلى بأقل من ذلك فهذه الصلاة لا تصح جمعة، وعليه أن يعيدها أن يعيدوها جميعا ظهرا لما اختلت الشروط، فهو بيقول إن اختلت الشروط وهم صلوا الجمعة وقد اختلت الشروط قلنا واجب عليهم الإعادة، والإعادة لا تكون الجمعة، الإعادة تكون ظهرا اختلال الشروط.
قال وجملته أن ما كان شرطا لوجوب الجمعة فهو شرط لانعقادها.
نعم.
فمتى صلوا جمعة مع اختلال بعض شروطها لم يصح، ولزمهم أن يصلوا ظهرا، ولا يعد في الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة من لا تجب عليه.
والمعنى إذا قلنا بشرطية العدد لابد أن يكون فيها من كان مكلفا، من تصح منه الجمعة، ها، وشرط الوجوب متوفر، بأن يكون بالغا عاقلا مسلما في هذا الباب، لا يبقى ليس بصبي، يخرج القيد هنا قيد، يخرج منه الصبي والمرأة، وأيضا الحق يكون أن يكون حرا العبودية. وإحنا قلنا العبد يكون مسألة العبودية في شرطياتها الخلاف فيها عريض في هذا الباب. تفضل جيم.
قال ولا يعد في الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة من لا تجب عليه، ولا يعتبر اجتماع الشروط للصحة بل تصح ممن لا تجب عليه.
نأتيني بها مرة ثانية.
قال ولا يعد في الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة من لا تجب عليه.
بيان ذلك ما الذي لا تجب عليه؟ أربعة، ها، العبد، وده اختلف فيه قوي جدا، الإيش، الصبي أيضا، المرأة، الرابع المريض.
قال ولا يعتبر إجماع الشروط، ولا يعتبر اجتماع الشروط للصحة بل تصح ممن لا تجب عليه.
يعني حتى لو صلى، وهنا شرط الوجوب هنا ليس مانع أن يصلي وأن يأتي به لو تتوفر فيه الشرط، لكنه ما فائدة شرط الوجوب؟ يكتمل به العدد. يعني لو كان 36 رجل وصلوا 70 بالأطفال الصلاة تصح، 70 أو وصل 70 الصلاة تصح، لأن باقي من 36 ل70 كلها إيه؟ كل هذا العدد من لا تجب عليه الجمعة فلا ينعقد به العدد. نعم. وهذا كله إيه؟ بيان أنه ليس بصحيح، كل ذلك مخالف للسنة.
قال ولا يعتبر اجتماع الشروط للصحة بل تصح ممن لا تجب عليه تبعا لمن وجبت عليه، ولا يعتبر في وجوبها كونه ممن تنعقد به، فإنها تجب على من يسمع النداء من غير أهل المصر ولا تنعقد به.
تاني حتى تشي.
ولا يعتبر اجتماع الشروط للصحة
كما بينا
بل تصح ممن لا تجب عليه.
نعم، تصح إن صلى
تبعا لمن وجبت عليه.
ماشي. يعني يرون أنها تصح إيش؟
طبعاً.
لا أصالة في هذا الباب.
أربعين رجل وطفل.
نعم. فهو تصح طبعاً لا أصالة.
ولا يعتبر في وجودها كونه ممن تنعقد به.
ماشي.
فإنها تجب على من يسمع النداء من غير أهل المصر ولا تنعقد به.
لأنه ليس من أهل مصر، ولا انعقاد يكون من أهل مصر، ولأنه كالمسافر الذي لا تجب عليه، فإن كانت لا تجب عليه لا تنعقد به. يعني لو كان مكلفا، لو كان حضرا تنعقد به ولا ما تنعقد؟ تنعقد، لكن لما كان مسافرا وسقط عنه الوجوب لم تنعقد به. شابه الصغير،
يعني حق المسافر
لما لم يكن من أهل المصر نزل منزلة المسافر، نزل منزلة الصبي، يعني لم تجب عليه بالإجماع العوالي، ما أمرهم صلى الله عليه وسلم يأتون الجمعة ولا أن يجمعوا، مفهوم؟ لكن لو أتى تصح ولا ما تصح؟ أتى من لم تجب عليه الجمعة فلا تنعقد به. شابه الإيش؟ الصبي. كده تفهمت ولا ما تفهمت؟ نعم. تفضل.
ده صحيح، لا تنعقد به؟
نعم، هي لا تنعقد لأنه لا تجب عليه. شابه المرأة وشابه الصبي. تفضل.
قال ولا يعتبر في وجوبها كونه ممن تنعقد به، فإنها تجب على من يسمع النداء من غير أهل مصر ولا تنعقد به.
يبقى هي تجب، وهو إيش؟ لأنه سمع النداء، فشابه من لم يعني من كان مسافرا ولا تجب عليه. لكن هنا في قوله فإنها تجب على من يسمع النداء من غير مصر، لأنه في عداد من كان كالذي مسافر. نعم. لكن انتبهوا، لأنه في قولي فإنها تجب على من يسمع النداء، فالوجوب هنا ليس في أصلي بل في غيره، لأنه سمع، فقط ليس في أصل، لكن هو أصله لو دخل وصلى تجب ما تجب، يبقى لا تنعقد به.
نعم
ما فهم في شعر.
هو بيقول إن لا يعتبر في وجوبها كونه ما تنعقد به.
هو لا يعتبر في وجوبها كونه ما تنعقد به.
فأهل مصر لا تنعقد بهم الجمعة.
مش أهل مصر، لا خارج أهل مصر لا تنعقد بهم الجمعة.
لكن لو سبب لده واجب،
واجب عليها أن يأتي وهي لا تنعقد أيضا.
بس أنت عملت في أصلي مش لما مش.
ما هو ده اللي اتكلمنا فيه. احنا قلنا في أصله أنها إيش؟ كالمسافر لا تنعقد فانتهى، لكن وجوب هذا أمر آخر. لأنه سمع نداء فقلنا كانت في إيش؟ في غيره لا لا في أصله.
نقصد شيخنا أن هي لما وجبت عليه صارت تنعقد به، يعني يعتبر معدودة.
في هذا الباب قال ولا تنعقد به. قال من يسمع فإنها تجب على من يسمع النداء من غير أهل مصر ولا تنعقد به. يا ابن الحل فهمني. قال ولا يعتبر في وجوبها كونه ممن تنعقد به. خلاص يبقى لا يعتبر في الوجوب كونه ممن تنعقد به، يعني هو من أهل مصر تنعقد به، رجل وبالغ وحر. طيب قال فإنها تجب على من يسمع النداء. ممتاز، هي واجبت على الذي سمع النداء من غير أهل مصر. هو أصلا من غير أهل مصر لا تنعقد به. صحيح، إذا سمع وجبت، وجبت عليه. إما أن نقول ولا تنعقد به على وصف في هذا الباب أنه لا تنعقد به حالة كونه من غير أهل مصر، ولما سمع صارت واجب، فلما صارت واجبا انقلب الحكم في حقه أنه تنعقد به في الحالتين. يعني دلوقتي احنا نتكلم عن أمرين، لا في الترجيح. في قول هنا قال لا يعتبر في وجوبها كونه ممن تنعقد به، يعني لا يشترط، قد تجب ولا ينعقد. الآن قال ولا يعتبر في وجوبها كونه ممن تنعقد به، ما معنى هذا؟
يعني قد تجب عليه وهو لا
مما
لا يعد.
يبقى إذن لا تنعقد به، هو أتى بها. يعني قال ولا يعتبر في وجوبها كونه ممن تنعقد به، يعني لا يعتبر في وجوبها ذلك، لأنه قد تجب على من لا تنعقد به. المسألة بقى هنا، فإن وجبت هل تنقلب، هل تنعقد به ولا ما تنعقد به؟ هي هذه المسألة. يعني المسألة في برمتها قد لا يعتبر ولا يعتبر في وجوبها كونه ممن تنعقد به، لأنه من أهل مصر لا تنعقد به، وقد تجب عليه عندما يسمع النداء. لذلك قال فإنها تجب على من يسمع النداء من غير أهل المصر. وجبت ولا ما وجبت؟ وجبت ولا تنعقد به، عارف ما قلنا في أول الأمر. ده تأكيدا لما قاله أنه لا يعتبر في وجوبها كونه ممن تنعقد به. اقلب بقى المسألة، قد تجب ولا ينعقد ولا تنعقد به، وهذا الذي أكده في النهاية وقال ولا تنعقد به.
قال فصل ويعتبر استجامة الشروط في القدر الواجب من الخطبتين.
ويعتبر
استجامة الشروط في القدر الواجب من الخطبتين.
ماشي.
وقال أبو حنيفة رحمه الله في رواية عنه لا يشترط العدد.
ويعتبر استجامة الشروط في القدر الواجب من الخطبتين. ماشي. وقال أبو حنيفة.
وقال أبو حنيفة رحمه الله في رواية عنه لا يشترط العدد فيهما، لأنه ذكر يتقدم الصلاة، فلم يشترط له العدد كالأذان.
هو يقول ويعتبر استدامة الشروط في القدر الواجب من الخطبتين، وأصل ذلك دليل واحد. وش بقى؟ وش هو
الأصولي؟
وش هو استصحاب النداء ولا ايه؟ لا، أصل ذلك أن الخطبة صلاة. قول عمر الخطاب قال بأن الخطبتين مقام إيش؟ ركعتين. قال إذا لابد أن تستديم هذه الشروط فيها. ماشي. أما أبو حنيفة هدم المقدمة هذه، قال أنه ذكر يتقدم الصلاة، ما جعلها صلاة، مفهوم؟ ده الفارق. ذكر يتقدم الصلاة فلم يشترط العدد له كالأذان، فالأذان يؤذن ولا يشترط له العدد. قلنا لا، غير أنت أصلا هدمت المقدمة، نحن نعيد المقدمة مرة ثانية. الخطبة مقام ركعتين.
قال ولنا أنه ذكر من شرائط الجمعة، فكان من شرطه العدد كتكبيرة الإحرام.
مش قال ذكر من إيش؟
من
شرائط الجمعة. فكان من شرط العدد كتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هنا عشان نتكلم عليه أن تكبيرة الإحرام ركن وليست يعني هي في داخل ولا خارج، يبقى راجع للتفصيل الذي قلناه وهو أن الصلاة أن الخطبة في الصلاة.
قال ويفارق الأذان فإنه ليس بشرط وإنما مقصوده الإعلام، والإعلام للغائبين، والخطبة مقصودها التذكير والموعظة، وذلك إنما يكون للحاضرين وهي مشتقة من الخطاب، والخطاب إنما يكون للحاضرين. فعلى هذا إن انفضوا في أثناء الخطبة ثم عادوا فحضروا القدر الواجب
ليجزئ السماع بالثناء على الله أو الوقت
أجزاءهم، وإلا لم يجزئهم
نعم
إلا أن يحضروا القدر الواجب.
يبقى لابد من حضور القدر الواجب لأن الخطبة إيش؟ صلاة، فلا بد من وجوده.
قال ثم ينفضوا ويعودوا قبل شروعه في الصلاة من غير طول الفصل، فإن طال الفصل لازمه إعادة الخطبة إن كان الوقت متسعا، لأنهم من أهل وجوب الجمعة والوقت متسع لها لتصح لهم الجمعة، وإن ضاق الوقت صلوا ظهرا، والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة.
هذا عجيب، يعني هم فضوا ولم يسمعوا من الخطبة القدر الواجب، وهم لابد لهم أن يسمعوا من الخطبة القدر الواجب. له حالان، الحال الأولى أن الوقت ضاق وما استطاع أن يخطب، لابد أن يصلي، يقال أنه يصلي ظهرا لأنه اختل شرط من شروط الجمعة وهو العدد حين سمع الخطبة اللي هو القدر الواجب يعني. وإن كان الوقت يعني طال فيه الوقت فيه متسع يعيد الخطبة لهم، لأنه يعني حتى يكونوا ممن ابتدأ الصلاة يعيد الخطبة ثم يصلي بهم الجمعة. وطبعا كل هذا ليس بصحيح، والأصل عندهم الآن وقال الله تعالى انفضوا إليها وتركوك قائمة، لم يرد الدليل أنهم رجعوا وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو ورد أنهم رجعوا وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. بقي 12 رجل صح كده، والحاصل أن النبي لو صلى لا رجعوا جميعا ليصلوا، لا يتركونه، ومعناه أنه غالب الأمر أن النبي أو نقص العدد عند القدر الواجب وصلى بهم. فحقيقة الأمر كل ذلك شروط لا ليس فيها إلا موضع النظر، وموضع النظر يعني فيه تضييق على البشر دون وجود الأثر لذلك.
قال فصل ويعتبر استدامة الشروط في جميع الصلاة، فإن نقص العدد قبل كمالها فظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه لا يتمها جمعة.
نعم،
وهذا أحد قولي الشافعي رحمه الله، لأنه فقد بعض شرائط الصلاة فأشبه فقد الطهارة. وقياس قول الخرقي رحمه الله أنهم إن انفضوا بعد ركعة أن يتمها جمعة،
أنه يتمها
جمعة، وهذا قول مالك رحمه الله. وقال المزني رحمه الله هو الأشبه عندي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى.
يعني هو يقول لهم انفضوا ونقص العدد بعد ركعة فإنه بإدراك الركعة قد أدرك الصلاة، كما قال من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة. فهذا قياسنا على اختلال الشرط عند اكتمال الركن في مسألة إدراك الصلاة، وتدرك الصلاة بإدراك ركعة، فإذا اختل الشرط هنا لا يؤثر تأثيره، لأنه قد أقر الشرع الصلاة بإدراك ركعة، فولو اختل شرط ولو اختل شرط، لأن الشرع هنا قال عندما تكامل الوصف بركعتين فقد أدرك الصلاة، ولو اختل شرط بعدها فلا يعتبر مؤثرا تأثيرا سلبيا يعني على أصل الصلاة.
قال ولأنهم أدركوا ركعة فصحت لهم جمعة كالمسبوقين بركعتين، ولأن العدد شرط يختص الجمعة فلم يفت بفواته في ركعة.
نعم،
كما لو دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة. وقال أبو حنيفة رحمه الله إن انفضوا بعدما صلى ركعة بسجدة واحدة أتمها جمعة، لأنهم أدركوا معظم الركعة فأشبه ما لم أدركوها بسجدتيها.
وهذا أرجع لتأصيل الحنفية أصالة، لأنه لو أدركه مع التشهد يصلي جمعة، هذا من باب أولى إن أدرك ركعة بدون سجدة، بسجدة واحدة يعني اختل هنا عليه سجدة. فيقول لما جعل الغالب هو الكل، وده ماشي مع كل تأصيلات أبي حنيفة حتى في الحج، بيقول لو طاف أربعة أشواط صح طوافه، عليه دم عليه على ما تقرر عندهم في هذا الباب، لكن هو يحكم بالغالب على الكل، وهذا لا صح هنا في الصلاة في هذا الباب. ولكن أقول أهون من ذلك ما قاله تأصيلا، من أدرك التشهد يصلي جمعة جمعة، وبذلك يكون خالف ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فليصلي لا غيره. غيره.
من أدرك الصلاة إلى التشهد.
لو إيه؟
لا أدرك إلى التشهد مش التشهد فقط.
أبو حنيفة
ما قال أدرك
التشهد فقط. لا لا. أبو حنيفة يقول لا لا. أبو حنيفة لو قال جاء للتشهد يصلي جمعة. لا لا اختل وهمت. لا أبو حنيفة يقول لو أدرك التشهد مع الإمام يصلي جمعة. يا أخي اسمعني، أخي يطلع على مذهب حنيفة من أدرك التشهد. أبو حنيفة يقول بذلك، يقول من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة. خليه يشوفه بس عشان أتأكد أيضا. تفضل.
وقال أبو حنيفة رحمه الله إن انفضوا بعدما صلى ركعة بسجدة واحدة أتمها جمعة، لأنهم أدركوا معظم الركعة فأشبه ما لو أدركوها بسجدتين. وقال إسحاق إن بقي معه 12 رجلا أتمها جمعة.
لما قال هذا حال النبي؟
لأن أصحاب النبي
خلف غرف من أدرك الإمام التشهد الأخير قبل أن يسلم سأحتسب له جماعة أم لا على قولين، قول الأول تحتسب له جماعة ويجوز أعوذ بالله، هو قول أبي حنيفة أو قول أبي حنيفة أو قال بذلك كما قلت لك. تفضل. فيه
قال لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انفضوا عنه فلم يبق معه إلا 12 رجلا.
أخذ الصورة ورتب عليها الحكم، مع أن احتمال رجوع الرجوع والصلاة معه وارد ولا مش وارد؟ تفضل.
قال فأتمها جمعة. وقال الشافعي رحمه الله في أحد أقواله إن بقي معه اثنان أتمها جمعة، وقول الثوري لأنهم أقل الجمع. وحكى عنه أبو
لما الشافعي يقول بذلك وأنه يشترط عدد؟ لما يا أستاذ عبد الرحمن فقهيا لما
اعتبر الجمع
لما يا أستاذ؟
شفنا
لأن
الجمعة
يشترط
لها الجماعة.
لا لا، لأنه اعتبر بإدراك البعض في هذا ويغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، فاعتبر أمر على الابتداء. تفضل. وحكي عنه
أبو ثور إن بقي معه واحد أتمها جمعة لأن الاثنين جماعة.
عجيب، وهذا كلام موافق. نعم. قال ولنا
أنهم لم يدركوا ركعة كاملة بشروط الجمعة فأشبه ما لو انفض الجميع قبل الركوع في الأولى. وقولهم أدرك معظم الركعة يقتر بمن لم يفته من الركعة إلا السجدتان فإنه قد أدرك معظمها.
إذن هو القول في هذا الباب أنهم لم يدركوا ركعة كاملة بشروطها، هذا على الكلام على الشروط، وحقيقة لا نوافق على هذه الشروط أصلا. وأن الصحيح في الرواية الأخرى عن أحمد وهي الأصح أن ثلاثة تكون الجمعة به. نعم. فهو يقول على هذا القول على الاشتراط أنه لابد أن يدرك ركعة كاملة بتمام الشروط بالعدد، ركعة بسجدتيها، فيكون هنا أدرك، لأن النبي قال من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها غيره. نعم.
قال القول
وهو في قوله هنا بيقول أدرك معظم ركعة يبطل بمن لم يفته من الركعة إلا السجدتان فإنه قد أدرك معظمها، لكنه لو أدرك معظمها فإنه إيه؟ لم يكن قد أتى بالركعة، لا تحسب له ركعة. هو هذا نقد لقولهم أنه أدرك المعظم لما سترك سجدة واحدة.
قال وقول الشافعي رحمه الله بقي معه من تنعقد به الجماعة قلنا لا يصح، لأن هذا لا يكفي في الابتداء فلا يكفي في الدوام.
هو يرد على الشافعي يقول يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، وفي الحالتين لا قولك ولا قوله موافق للسنة، السنة موافق فيها أنه أقل الجمع لعموم قوله تعالى فسعى بأول الجماعة أقل الجماعة إيش؟ ثلاثة وينتهي الأمر.
قال إذا ثبت هذا فكل موضع قلنا لا يتمها جمعة فقياس قول الخرقي أنها تبطل ويستأنف ظهرا إلا أن
إذا قلنا معلش ناس.
قال فإذا ثبت هذا فكل موضع قلنا لا يتمها جمعة فقياس قول الخرقي أنها تبطل.
نعم، ويستأنف ظهرا يعني يبدأ من جديد ظهر.
قال ويستأنف ظهرا إلا أن يمكنهم فعل الجمعة مرة أخرى.
فعل الجمعة.
إلا أن يمكنهم فعل الجمعة.
فعل الجمعة. نعم.
فعل الجمعة مرة أخرى فيعيدونها. قال أبو بكر رحمه الله لا أعلم خلافا عن أحمد.
نعم.
إن من لم يتم العدد في الصلاة والخطبة أنهم يعيدوا الصلاة. وقياس قول أبي إسحاق رحمه الله بن شاقلة رحمه الله أنهم يتمونها
ظهرا.
وهذا قول القاضي رحمه الله. وقال قد نص عليها أحمد رحمه الله في الذي زحم عن أفعال الجمعة حتى سلم الإمام يتمها ظهرا. ووجه القولين قد تقدم.
قد شرحنا ذلك وبيناه أنه يقول إذا لم يعني إذا لم يدرك ولم تتوفر الشروط فيستأنف ظهرا لا يتمها جمعة لأن الجمعة عندهم لابد أن تكون باشتراط وجود العدد وتمام الشروط. وقد بينا أن السنة خلاف ذلك وأن الاشتراط تحجير ولم يرد عليه أي دليل ظاهر على أنه شرط من شروط الصحة للجمعة. من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله نعم عسلكم الله أهرير صلى الله عليه وسلم قال من صلى على الجمعة من الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. طبعا هذا الحديث في ضعف لكن المعنى صحيح. علمنا الله إياكم وثبت الله فينا وفيكم الخير. وبشر إخوة هنا في الفيس أننا سيكون في عقد مجلس السماع لكتاب التوحيد. هذا كتاب مبارك جدا هذا الكتاب على الشيخ الأحمر أعتقد فيكون المعمر يتأخذون السند منه. وطبعا هيبدأون بمسألة الراحمون الأولية وبعد ذلك إن شاء الله يكون في كلمة بسيطة وهكذا نبدأ الدرس بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يجعل الشيخ جزاك الله خيرا سيدي. قناة حي على الأثار إلى مجلس السماع. دكتور علي طبعا كلمت دكتور علي هذا رجل فاضل نبيل جدا ورجل راقي ومن أهل العلم الفضلاء النبلاء ويحرص جدا على تعظيم الأثار طبعا أهل الرواية وهو يريد الرواية مع الدراية في هذا الباب. إلى مجلس السماع كتاب التوحيد المجلس الثاني على فضيلة الشيخ المعمر ضيف الله الأحمري رضي الله عنه وأطال الله في عمره أحسن في عمله. قال يشارك في اللقاء العبد الفقير محمد حسن الغفار وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد العزيز التلبنتي. وطبعا الدكتور علي يكون معنا في هذا الباب لبيان المنهجية الراسخة في الفقه الأكبر. هنقول الفقه الأكبر والفقه الأصغر لابد أن نبين بقى المسألة في أهمية الباب على العقيدة. انحراف العقدي أضاع الدنيا بأسره كما ترون. فنشير إلى ذلك إشارة إن شاء الله بإذن الله. تفضل سيدي جزاكم الله كل خير. نسأل الله أن ينفع بكم الأمة الإسلامية. أطلنا عليكم جدا وأراكم تتحملون وتقفون شامخين ما شاء الله مثابرة عظيمة صامدين. فنسأل الله أن ينفع بكم وأن يشكر لكم وأن يديم علينا عليكم هذا الخير ما حيينا أبدا. رضي الله عنك أيتها الجامعة الطيبة. أحسن الظن إلى فوق ما يكون الأمر على خير. لو ما أجبت لبعض الأسئلة يبقى أنا ما رأيته. أرجو من الجميع أن يفهم ذلك. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.